السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، مع شعب الإيمان يعني، وما زلنا مع حفظ اللسان، ومما ينبغي للمرء المسلم أن يحفظ لسانه عن الشعر الذي يكون هجاء أو فحشا أو كذبا. أما الشعر الذي لا يكون فيه شيء من ذلك فهو كغيره من الكلام. يستحب للمرء ألا يستكثر منه. حقيقة الأمر بالنسبة للشعر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يملأ أحد صدر أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يملأ شعرا، يعني حتى لا يشغله عن القرآن. والشعراء يتبعهم الغاوون، فلم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وأنا بصراحة أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له أو خير له من أن يمتلئ شعرا. وورد أن النبي قال: من قال في الإسلام شعرا مقدعا فلسانه هدر. والحديث في ضعف ولكن جاء مرفوعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرر ببيت شعر بعد العشاء الأخيرة لم تقبل له الصلاة تلك الليلة. وهذا أيضا حديث ضعيف. يقول: وكذلك أروينها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الشعر أبغض الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: لما هبط إبليس قال: يا رب يعني خذ فما عمله؟ قال: السحر. فما قرآن؟ قال: الشعر. قال: فما كتابه؟ قال: الوشم. قال: فما طعامه؟ قال: كل ميتة ولم يذكر اسم الله عليها. قال: فما شرابه؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكنه؟ قال: في الحمام. قال: فأين مجلسه؟ قال: في الأسواق. قال: فما صوته؟ قال: المزمار. قال: فما مصائده؟ قال: النساء. طبعا هذه المسألة يعني بتكون فيها الإسرائيليات، يعني هذا أكثرها من الإسرائيليات. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز يعني الكلام على الإسرائيليات، لكن لا تصدق ولا تكذب، لكن لا تصدق ولا تكذب. وفي سند أيضا قال المعمر عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن عثمان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرب الربا شتم الأعراض وأشد الشتم الهجاء، والراوية أحد الشاتمين، أعوذ بالله. وأيضا ورد عن قتادة أن رجلا هجا قوما في زمان عمر بن الخطاب، فجاء الرجل فاستأذن عليه عمر، فقال عمر: لكم لسانه. ثم دعا الرجل فقال: إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت، فإني إنما قلت لك عند الناس كي ما لا يعود. قال عن أبي رجاء قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس عند الله فرية، رجل هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها، ونفى رجلا من أبيه وأمه ورمى أمه. نعوذ بالله من الفضل. وهنا أيضا فيها كما قلنا حفظ اللسان عن الشعر. وإن كان الشعر من فصاحة اللسان وكان من دأب العرب في الجاهلية، لكن كانوا يستخدمون الشعر فيما لا إحسان في التشبيب بالنساء أو بالهجاء ورفع الناس فوق أقدارهم أو الظلم في الكلام في أعراضهم، كل ذلك في مسائل الشعر. لذلك قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والاستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسألهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبالشعر كانوا يدخلون على الولاة يمدحونهم فوق قدرهم ويأخذون الدراهم والدنانير ظلما وزورا، وكانوا يوزنون بأوزانهم ذهبا من أجل ذلك. فهذا الباب باب عظيم جدا فيه ما فيه من الكذب والزور والبهتان. وأكذب الكذب أن الكلام على الأعراض، وأكذب الكذب السماع للخوض في الأعراض، وبعد ذلك يكون فيه الكيد والمكر لمثل ذلك. هذا كله أيضا يستخدمونه كشعر ونف بالكلام والتشبيب كما قلت بالنساء والكلام على الأعراض. فهذا أيضا الصمت فيه نجاة والكلام فيه مهلكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمتلئ جوف الرجل قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ الشعر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الشعر وما تكلم بالشعر بحال من الأحوال، لكنه كان يكرر ما كان يمكن أن يكون، يعني كان يكرر ذلك بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. وأيضا في قوله عندما كان يسمع لشعر أمية بن الصلت يقول: هاتي هاتي هاتي، وقال كاد شعر أمية بن الصلت أن يسلم. وهناك روايات كثيرة جدا جاءت منفرة على الكلام بالشعر، لكن أيضا في الإسرائيليات عن قتادة عن إبليس أن كتابه الوشم وطعامه كل ميتة وعمله السحر وقرآنه الشعر، وأيضا مسكنه الحمام ومجلسه في الأسواق وشرابه كل مسكر، والمزامير والغناء هو صوته والنساء مصائده. وهناك روايات جاءت بهذا المعنى: إن أربى الربا شتم عرض أخيك. وكما قلنا في هذا الباب هو الاطلاع على العيوب ونقائص النفس والمسايرة في ذلك، سواء سمع ذلك أو رؤية ذلك أو الكلام في ذلك. هذه إن دلت أولا على رقة الدين عدم الديانة، والأمر الثاني على خسة النفس وخبثها. فالمسألة عظيمة في هذا الباب، وهذا كله أيضا كما قلنا من إطلاق اللسان. وأيضا الشعر مشغلة عن القرآن، والخسارة فيها خسارة عظيمة. الشعر مشغلة عن القرآن والخسارة فيها ما فيها، لأن المرء إذا لم يعود نفسه على ولسانه على ذكر الله جل وعلا المسألة يعني فيها ما فيها يخسر كثيرا. والقلب الذي ليس فيه من ذكر الله جل وعلا كالبيت الخرب، واللسان الذي لم يذكر الله جل وعلا لسان محجوب عن الخير منطلق في الشر. ولذلك قال الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغل بالحق شغلتك بالباطل. إن شغلت لسانك بذكر الله جل في علاه سيكف عن الكلام في أعراض الناس، سيكف عن التنقص من الناس، أيضا سيكف عن الشعر، سيكف عن الكلام الملتوي. وكما قلت لا يحب ذلك إلا خبيث النفس. كلنا يقع في مثل ذلك، وكلنا ممكن أن يقع في ذلك، لكن النبيل هو الذي يتدارك نفسه سريعا فيتوب إلى الله جل في علاه ويستغفر ويتحلل مما وقع فيه، وأيضا يبتعد عمن يجره إلى ذلك ويجربه ويعني يستخدمه. سبحان الله، البصير يفعل ذلك، أما الخبيث النفس ما يجد نفسه إلا في ذلك. الحمد لله أحمدي، رضي الله عنك ورضي الله عن الجميع، حفظكم ربي واجعلنا من يتعاون على البر والتقوى. الله يهديك شلتوت انت كمان معكم. وهذا في الحديث وإن كان إسناد فيه كلام إن أعظم الناس عند الله فرية رجلا هجى رجلا فهجى القبيلة بأسرها ونفى رجل من أبيه ورمى أمه. وهذا كلام أيضا فيه من الاعوجاج عن الطريق المستقيم. اللهم احفظ ألسنتنا وقلوبنا وأنت أرحم الراحمين. فالقلب هو الذي يحرك اللسان. لذلك قلت لكم المسألة دائرة على خبص النفس. لو كان نبيلا وزل كلنا يزل، لكن مع الزلل النبل يمنعه فيزول، يعني يزول من هذا من هذه النقيصة والخسيسة، فلا يتكلم في الأفاضل ولا يسمع عن الأفاضل ولا يكتب عن الأفاضل. لكن سبحان الله إذا أراد الله هلكة أحد أظهر خبثه بقليل من الأمور، يسلط عليه أحد يظهر خبثه ويؤذيه. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا ويحفظ قلوبنا ويحفظ أرواحنا. اللهم أمين أمين. إلى ربانا لابن بطة الفوائد المستنبطة. بحر الشعر انشغال عن الأثر. الله يرضى عنك يا أكرم. الحية ومن تحتها ومن تحرك، ليست الحية فقط يا أكرم، الحية ومن تحرك. الشعر بحر الشعر ملهاة عن الذكر، أصلي خليني على التلفون أبا مصعب، التلفون إن شاء الله كلمني وأنا أكلمك بعد الظهر إن شاء الله على الهاتف. حفظ اللسان من حسن الإيمان. من أطلق اللسان فقد أخذ سبيل الخذلان. من أطلق اللسان فقد أخذ سبيل الخذلان. رضي الله عنك. جزاك الله خير.